بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 25 من شهر جماد الآخرة 43 هجرية في جامع الملك فهد بمدينة جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فأحمد الله جل وعلا على أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي القائمين على هذا اللقاء خير الجزاء، إن ربنا لسميع الدعاء. ثم إن الأدواء التي تصيب أمة الإسلام كثيرة، والأمراض عديدة منذ أزمنة بعيدة. وأعني بالأمراض الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، والذي يعنينا في هذا اللقاء هو ما يتعلق بالأمراض المعنوية. قد تحمس المتحمسون وتسابق المتسابقون وتنافسوا في إيجاد علاج وتطبيب للأمة من بعض أمراضها المعنوية. حاولوا جاهدين في وصف الأدوية والعلاجات باجتهادات لم تكن مبنية على أساس متين صحيح، فشرقوا وغربوا. ولو تأملوا جيدا وتدبروا لعلموا أن وصف الداء وتشخيص الدواء موجود في الوحيين الشريفين، ولما احتاج الأمر كل هذا العناء والبعد عن الدواء الحقيقي الناجع. وهذا له أسباب عدة وعديدة، ليس هذا موضع بسط سبب ذلك، إذ إن هذا اللقاء معني كما قلت تتناول الشفاء لا العلاج. فرق بين العلاج وبين الشفاء، فيه شفاء للناس، ولم يقل سبحانه فيه علاج للناس. فهذه المحاضرة تتناول الشفاء للعلاج للأدواء المعنوية لأمة الإسلام قاطبة في شرق الأرض وغربها، شمالها وجنوبها، عربها وعجمها، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها. وعلى هذا فإن إدارة هذا اللقاء والكلام عن حديث المحاضرة من وجوه: الوجه الأول في نص الحديث وبيان حكمه، الوجه الثاني في بيان منزلة الحديث، الوجه الثالث في بيان بعض ألفاظه وغريبه، الوجه الرابع بيان ما اشتمل عليه الحديث من قضايا كبرى، ثم الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. فأما الوجه الأول وهو نص الحديث وبيان حكمه، فقال العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا أو قالوا يا رسول الله كأنها أو كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث، هذا نصه أو أحد ألفاظه، أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهذا لفظ أحمد في أحد مواضعه من المسند، وأخرجه الدارمي في السنن وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم. هذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي، سنتكلم عن حكمه، قال الإمام الترمذي فيه: حسن صحيح. ونقل الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام البزار أنه صححه، ووافقه عليه ابن عبد البر. وصحح الحديث أيضا الحافظ الحاكم وابن حبان، وقال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. وحسنه الإمام البغوي في شرح السنة، وقال الجورقاني في الأباطيل والمناكير: حديث صحيح ثابت مشهور، حدث به الإمام أحمد بن حنبل عن أبي عاصم مثله. وصحح الحديث الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، وثبته كما في الفتاوى الكبرى والاستقامة، وصححه أيضا تلميذه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وكذلك صححه العلامة الشاطبي في الاعتصام، ومثله الحافظ العلائي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. ونقل العلائي في هذا الكتاب أن الحافظ أبا العباس الدغولي صحح الحديث، وهذا الدغولي حافظ محدث فقيه، توفي سنة 25 بعد 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من شيوخ الحافظ ابن عدي وابن حبان وغيرهما. كذلك ممن صحح الحديث الحافظ الذهبي في السير فقال حديث عال صالح الإسناد. وكذلك صححه الحافظ ابن أبي العز الحنفي في كتابه الاتباع وفي شرح العقيدة الطحاوية، وصححه أيضا الحافظ السفاريني في لوامع الأنوار، والإمام محمد بن عبد الوهاب في أصول الإيمان وفضل الإسلام كذلك، وكذلك صححه العلامة الحافظ الشوكاني في السيل الجرار، والألباني والعلامة عبد العزيز بن باز وغيرهم كثير رحمهم الله وغفر الله لنا وله. هذا الحديث له طرق عدة حاول كثير التشغيب عليه والتشويش عليه والنيل منه فخسروا ولم يصيبوا في ذلك، بل الحديث ثابت وله طرق عديدة قد تكلمت عليه بتفصيل في تعليقي على كتاب الإمام الحافظ ابن أبي زمنين أصول السنة، وذكرت عقب تخريج الطرق وذكر من تكلم حول الحديث من أهل العلم قلت في خاتمة ذلك: فبعد هذا البيان لطرق الحديث فلم يبق شك أو ريب في صحته، فالحديث إذن ثابت صحيح. حديث ثابت صحيح. الوجه الثاني في بيان منزلته: هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، حوى وصايا جامعة لخيري الدنيا والآخرة لمن قام بحقه وصدق مع الله في تحقيقه. فيه الأمر بتقوى الله، وفيه السمع والطاعة، الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية، وفيه الإخبار عن وقوع الاختلاف من الناس والتحذير من ذلك، وفيه الحث على التمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفيه أيضا التحذير من البدع وأنها إضلاء وأنها ضلالة، أن البدع كل بدعة ضلالة. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الأربعين عقب أن أسند الحديث قال: هذا الحديث أو في هذا الحديث علوم كثيرة، في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهله، لا يسعهم جهله. ثم سرد رحمه الله جملة من الحقائق والقضايا الكبرى التي حواها هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله ذكرها في محلها بحول الله تعالى. كذلك مما يبين منزلة هذا الحديث ما قاله الحافظ العلامة ابن العطار الشافعي في شرحه على الأربعين، قال: هذا الحديث معجزة وعلم من أعلام النبوة، معجزة وعلم من أعلام النبوة. إذن هو حديث عظيم حوى علما لا يسع المسلم أن يجهله، بمعنى يجب أن يتعلموه، يحتاجها عامة المسلمين، لا نقول العلماء وإن كانوا يدخلون ابتداء، وإلا فيستوي في ذلك الجميع عامة المسلمين ذكورا وإناثا أحرارا وعبيدا. الوجه الثالث في بيان بعض ألفاظه، بيان معنى بعض ألفاظه: قال العرباض رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في بعض الألفاظ لهذا الحديث عند الترمذي وغيره صلاة الغداء، صلى لنا صلاة الغداء، فالمراد بالغداة هي صلاة إيش؟ الفجر، والمعنى واحد، والمراد أن هذه الموعظة البليغة إنما وقعت منه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح، كما في لفظ آخر عند أحمد وغيره، وقعت عقب ماذا؟ صلاة الصبح. قوله رضي الله عنه فوعظنا موعظة بليغة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في غير الخطب الراتبة والجمع والأعياد، وإنما كان يتخولهم بماذا؟ بمثل هذه المواعظ، لأن الله جل وعلا أمره بذلك فقال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ويقول جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكان عليه الصلاة والسلام لا يديم على الوعظ، وإنما يتخولهم بالموعظة، أحياناً كما جاء في الصحيحين عن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم، فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. الموعظة مأخوذة من وعظ، والوعظ هو النصح والتذكير، النصح والتذكير بالعواقب، وهذا النصح والتذكير معه بيان من ثواب أو عقاب ليلين القلوب، كما قال ابن سيدة في المحكم الموعظة تذكرتك الإنسان بما يلين به أو بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. إذن هو تذكير ونصح مقرون بترغيب أو ترهيب ليلين به القلب. قوله رضي الله عنه بليغة، قال ابن دقيق رحمه الله في شرح الأربعين يعني بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا، وأثرت في قلوبنا بليغة أي تامة، تامة في الإنذار والتخويف، مع وجازة اللفظ، مع وجازة في لفظها وماذا؟ وكثير في معانيها. اللفظ وجيز إلا أن المعنى في ذلك ماذا؟ واسع ومتسع. فبالغ عليه الصلاة والسلام في الإنذار والتخويف. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله البلاغة في الموعظة مستحسنة، البلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى القبول، أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. هل البلاغة، هل تفهم أن البلاغة هي الشقشقة في الكلام والإتيان بالألفاظ الموحشة والغريبة التي تنفر منها الأسماع؟ ليست هذه بلاغة، فلا التنطع في الألفاظ ولا الشقشقة فيها كذلك. قال رحمه الله عن ابن رجب والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين
بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وخطب الجمعة كانت صلاته قصداً وخطبته قصداً مع وجازتها وبلاغتها. قوله رضي الله عنه ذرفت لها الأعين جاء في رواية عند أبي داود وأحمد ورواية عند أبي داود وأحمد والترمذي وابن ماجه ذرفت منها العيون. ذرفت أي دمعت، دمعت منها إيش؟ العيون، أي سالت عيونهم من الدمع من تلكم الموعظة، كما قال جل وعلا ترى أعينهم تفيض من الدمع. قوله رضي الله عنه ووجلت بالكسر، بكسر الجيم، وجل. الوجل هو خوف مع حذر، الوجل خوف مع حذر، أي خافت منها القلوب لتأثرها بتلكم الموعظة، فاستولت تلكم الألفاظ على القلوب، فغلب القلب سلطان الخشية، فغلب القلب سلطان الخشية، ذرفت. ولذلك ذرفت منها إيش؟ العيون. هذان وصفان لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قلوب وجلة خاشعة وعيون باكية دامعة، هذان الوصفان من دلالات الإيمان. قال الإمام ابن رجب رحمه الله هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ثم ذكر جملة من الآيات والأحاديث في هذا الباب، ومنها حديث بابنا هذا. هذا هو شأن المؤمن الصادق الخاشع المخبت لله تعالى، مع رقة القلوب ووجلها ودمع العيون حرص الصحابة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم قولا جامعا في ذلك، فقالوا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. جاء في بعض ألفاظ الحديث فماذا تعهد إلينا، ماذا تعهد إلينا، والمعنى واحد، فالعهد الذي سألوا عنه هو الوصية، هو ماذا؟ الوصية. قال الإمام ابن رجب قوله أو قولهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لم يستقصي غيره في القول والفعل. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي، أي المرء، صلاة مودع، لأن من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها. ولربما كان قد وقع منه عليه الصلاة والسلام تعريض في تلك الخطبة بالتوديع، كما عرض بذلك في خطبة الوداع فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، إلى أن قال قولهم فأوصنا، يعنون وصية جامعة كافية، فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم بها التمسك بها بعده، ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها وسعادة له في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثق أن الوصية لا تكون إلا في أمر مهم ولأجل أمر مهم. الوجه الرابع في بعض أو في بيان ما اشتمل عليه هذا الحديث المبارك من القضايا الكبرى. تقدم أن ذكرت أن الإمام الأجرية ذكر ما يحويه هذا الحديث من علوم كثيرة يحتاج إلى علمها المسلمين ولا يسعهم جهله. أفاض رحمه الله بعد ذلك وذكر تلكم العلوم، أولها بدأ بالتذكير بتقوى الله جل وعلا ومعناه، ثم ذكر ما يتعلق بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية، ثم ذكر ما يتعلق بالتمسك بالسنة وما يتعلق بضرورة الالتزام بسنة الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعده، وأن من لزم ذلك رشد، ثم تكلم عن التحذير ماذا؟ من البدع. هذا مجمل ما قاله. ثم قال بعد أن ذكر بهذه له كلام مهم في هذا، بعد أن ذكر هذه القضايا الكبرى أنا ذكرتها اختصارا، راجعوا كلامه في الأربعين. قال رحمه الله: فميزوا هذا الكلام، لم يقل يعني العرباط، أما قال وعظنا وجلت وذرفت، قال لم يقل صرخنا من موعظة ولا زعقنا ولا طرقنا على رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا زفنا. ما هو الزفن؟ هو شبيه بالرقص وفيه دفع بالأرجل. قال ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال يجتمعون حتى في المساجد ما نزهوا عن ذلك، حي حي هو هو قال ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون وينغاشون. ما معنى ينغاش؟ أي يتراقصون ويتحركون. قال هذا كله من الشيطان يلعب بهم، هذا كله بدعة وضلالة. يقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمته وأرق الناس قلبا وأصحابه أرق الناس قلوبا وخير الناس ممن جاء بعدهم، ولا يشك في هذا عاقل. ما صرخوا عند موعظته، ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنوا. ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر. فاعلم ذلك، فاعلم ذلك، فتمسكوا رحمكم الله بسنته وسنة الخلفاء من بعده الراشدين المهديين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله. من هذا تعلم ضلال ما يقع فيه كثير من الناس ممن خالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. أولى القضايا الكبرى التي لا يجوز لعامة المسلمين أن يجهلوها الأمر بتقوى الله تعالى. قال أوصيكم بتقوى الله جل وعلا. من أراد الخلاص من الضيق والكرب وأن يرزقه الله من حيث لا يحتسب فعليه بتقوى الله. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول جل وعلا أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن أراد أن يجعل الله من أمره يسرا فليتق الله. ومن رغب في تحصيل العلم النافع وأن يفتح الله عليه من أنوار كتابه وأن يزيده علما وفضلا فعليه بتقوى الله جل وعلا. قال الله جل في علاه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. من رام أن يكون أكرم الخلق فليتق الله. قال الله جل وعز: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقوى الله كلمة عظيمة جامعة لخصال الخير، أهلها هم أهل الفلاح والنجاح. قال الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. هي خير زاد، خير زاد يتزود به المرء. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهي خير لباس كما قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أعظم مكارم الأخلاق تقوى الله. أما معنى التقوى فأصلها كما قال الإمام ابن رجب: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه أن يجعل وقاية تقيه من ذلك. ما هذه الوقاية؟ قال: فعل الطاعات واجتناب معاصيه. كيف تحقق التقوى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ كيف تحقق حقيقة التقوى؟ البيان جاء عند الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد واللفظ له، وهناد في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف والإيمان له، وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن بكر بن عبد الله أنه قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث، قال طلق، أي طلق بن حبيب، قال: اتقوها بالتقوى. قال بكر، قال لطلق: أجمل لنا التقوى، يعني قل لنا فيها قولا مجملا ماذا تريد بالتقوى. قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. جاء عند هناد وأبي نعيم أن بكرا قال لطلق: صف لنا شيئا من التقوى يسيرا. ما قال هناك أجمل في هذا اللفظ، صف لنا شيئا من التقوى يسيرا نحفظه. قال: عمل بطاعة الله. إذن التقوى القيام بأمر الله بالأعمال المقربة إلى الله من الطاعات على نور من الله، أي على علم. المراد بالنور على علم. رجاء رحمة الله، يعني مخلصا لله. التقوى ترك معصية الله، مجانبة الآثام والمعاصي والمحرمات على نور من الله، الترك مبني على علم مخافة أو خيفة عقاب الله، لا ليقال والله زاهد ولا مطيع، إنما هو لله. قال الإمام ابن القيم في التبوكية معلقا على كلام طلق، قال: هذا أحسن ما قيل في حد التقوى. ثم سرد في بيان معنى ذلك، وذكر هذا الأثر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في موضعين من التفسير. وعلق الحافظ الذهبي رحمه الله على كلام طلق في السير، قال: قلت، يقول ابن الذهبي: أبدع وأوجز، أبدع وأوجز، يعني أبدع في العبارة وأوجزها ليحفظوها ولتحفظها أنت، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو، ارتواء يعني، إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله تعالى، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز، انتهى. ولي محاضرة عن هذه، عن حقيقة التقوى، ألقيتها في المدينة النبوية بعنوان حقيقة التقوى في ضوء الكتاب والسنة. القضية الثانية، وهو أمره عليه الصلاة والسلام لهم بعد التقوى بالسمع والطاعة لمن ولي أمرهم وإن كان عبدا حبشيا. قال الإمام ابن رجب: قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان، الأمر بالتقوى والأمر بالسمع إيش والطاعة، هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافلة بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن البصري في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد، أي صلاة العيد وإقامة العيد، والثغور والحدود، والله لا يستقيم أو ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. مع أن والله، هكذا يحلف الحسن، والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر، إلى أن قال الإمام ابن رجب: بهذين الأصلين وصى النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع أيضا. لولا أهمية هذا وفي هذا المقام لما كان لهذا الإكرار والتكرار، لكن نظرا للأهمية الكبرى كذلك في هذا المقام العظيم وصى بهذين الأصلين. قال كما أخرجه أحمد والترمذي من رواية أم الحسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا، ما أقام فيكم كتاب الله. قال: وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعة إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الأصل ضلت فيه أقوام من قديم الزمان وحديثه وحتى اليوم، من فرق الخوارج ومن لف لفهم والمعتزلة ومن نحى نحوهم، ولا تكاد تجد كتابا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا وينص على هذا الأصل العظيم لأهميته وخطورته. والأدلة في تقريره كثيرة، منها حديث الباب، وهي أدلة عديدة كما قلت من الوحيين، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. من أدلة الباب حديث العرباض هنا، هذا الباب العظيم، ومنها ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي ذر: إن خليلي أوصاني، يقول، يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها الحديث. مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف، لأن الجدع بالدال المهملة هو القطع، والمراد بالمجدع هنا أنه أردأ العبيد، أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه، كما قال الحافظ النووي رحمه الله. ثم قال: وفي هذا، أي الحديث، الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية. قال: فإن قيل: كيف يكون العبد إماما؟ وشرط الإمام أن يكون حراً قرشياً سليم الأطراف. فالجواب من وجهين: أحدهما أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط في من تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، أما من قهر، يعني تغلب، وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماما، فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية، عبدا كان أو حرا أو فاسقا، بشرط أن يكون مسلما. قال: الجواب الثاني أنه ليس في الحديث أن يكون إماما، بل هو محمول على من يفوض له إليه الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك. وقال في موضع آخر من شرح مسلم: مجدع الأطراف أي مقطوعها، والمراد أخس العبيد، أي اسمع وأطع للأمير وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة، وتتصور إمامة العبد إذا ولاه بعض الأئمة إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطها الحرية. ولي محاضرة أيضا في الطرق الشرعية في التنصيب للولاية والإمامة، وثمة طرق في تحقيق هذا الباب، واضح؟ وجئت على من تغلب بشوكته وقوته فاستولى فله حق السمع والطاعة كما في هذه الأحاديث. نعم. وغير هذا من الأحاديث الواردة في الباب كثير وكثير جدا، وليس هذا موضع البسط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحكمة في الأمر بطاعتهم، أي الولاة، المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد، فساد الدين وفساد الأخلاق وفساد أنواع الفساد، ليست في باب واحد، في أبواب كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. المهم أن تعرف أن طاعة ولي الأمر وإن كان عبداً مجدع الأطراف طاعته واجبة، والسمع له والطاعة واجب، بشرط أن لا يكون في معصية، يعني الطاعة ليست مطلقة كما يكذب ويفتري الكذب بهذا أهل الأهواء والبدع فيما ينصبونه من أقاويل مفترة على أهل السنة المحضة، أنهم يقولون بالسمع والطاعة لولاة الأمور مطلقاً، فهذا والله هو عين الظلم والفجور والكذب، الفجور في الخصومة والكذب والافتراء. فلا يوجد إمام وعالم من أئمة السنة قديماً وحديثاً قال بأن السمع والطاعة لولي الأمر مطلقة ولا يقيد ذلك بالمعصية، هذا كذب وافتراء، لا في السابق ولا في اللاحق ولا من المعاصرين فيما أعرف والله أعلم. والدليل على أنها ليست مطلقة ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، وهذا أمر كما قلت مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وهو موجود في كتب أهل العلم وسطره العلماء في مؤلفاتهم. القضية الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إلى قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إلى هنا هذه الجملة أو هذه الجمل تناولت ثلاث نقاط. النقطة الأولى: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا خبر في سياق الذم والنهي، خبر في سياق إيش؟ الذم والنهي والتحذير. الفاء فإنه فاء سببية، فجعل ما بعدها سببا لما قبلها، بمعنى من قبل وصيتي فالتزم بتقوى الله وطاعة ولي أمره المسلم ولم يهيج الفتن والغوغاء والدهماء، أمن بعدي مما يرى من الاختلاف الكثير وتشعب الآراء ووقوع الفتن والعياذ بالله. قال ابن دقيق رحمه الله: هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أخبر الصحابة بما يكون بعده من الاختلاف وغلبة المنكر، وقد كان عالما به على التفصيل ولم يكن بينه لكل أحد، إنما حذر منه على العموم، وقد بين ذلك لبعض الآحاد كحذيفة وأبي هريرة، وهو دليل على عظم محلهما ومنزلتهما. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام ابن رجب: هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 74 فرقة، وأن كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. انتهى. يقول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الإمام ابن كثير: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد عليه الصلاة والسلام، شرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله عليه الصلاة والسلام مما هم فيه. وهذه الآية، هذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآية قال وفي الحديث: نحن معاشر المسلم، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. قال الإمام ابن كثير، لا زال الكلام له: هذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، الرسل براء منها، كما قال تعالى: لست منهم في شيء. انتهى كلامه. آية الشورى التي أشار إليها وذكرها وهي قول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، الآية، هذه الآية ذكرها أيضا رحمه الله الإمام ابن كثير، وعلق عليها في موضع من تفسيره، قال: وصى الله تعالى جميع الأنبياء، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف بالجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. تأمل، تأمل رعاك الله قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا، حديث الباب العرباض: اختلافا كثيرا. اختلافا هذه نكرة في سياق الشرط تعم، دالة على كثرة التشغيبات والتشعبات والآراء والأهواء والضلالات والتنازع، وأكد كثرتها بقوله عليه الصلاة والسلام: كثيرا. وإلا اختلافا كافية للدلالة على الكثرة، لكن التأكيد بقوله ماذا؟ كثيرا. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات، اختلافا كثيرا، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، هو واحد مع هذه الاختلافات. قال الإمام ابن نصر رحمه الله في السنة: قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به فأوصنا، ذلكم وصاكم به، فأخبر الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم، ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته، فذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ما هو شيطان بس واقف، شيطان يدعو، شيطان يدعو إليه. قال ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ثم ذكر رحمه الله قائلا فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، انتهى. ومما ذكره أيضا في السنة قال هذا الحديث، يعني يقصد حديث ابن مسعود، هذا الحديث ظاهر في أن من تمسك بالسنة أمن من الوقوع في شراك سبل الشيطان وطرق غوايته وعصم من ذلك، ومن حاد عن السنة خرج إما إلى إفراط أو تفريط، حاد عن السنة وقع في حبائل الشيطان ووقع في سبله والعياذ بالله وخذل، نعوذ بالله من الخذلان، انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الثانية أن فيها بعد التحذير من الاختلاف فيها الأمر بالتمسك بالسنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. حذرهم من الاختلاف كما مر، أخبرهم به محذرا كما سبق، كأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلين فكيف ماذا، فكيف السبيل يا رسول الله، كيف السبيل على ماذا، على أن لا نقع أو كي لا نقع في اختلاف الذي نهيتنا عنه، وكي لا نقع في مفارقة التقوى، وكي لا نقع في عدم ماذا، في عدم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، كيف الخلاص؟ قال فكأنهم سألوا عن ذلك فأجابهم بقوله فعليكم بسنتي إلى آخره. إذن هذا سبيل النجاة، هنا العلاج من أول الحديث حتى آخره، هنا الشفاء من هذه الأدواء، هنا الشفاء من هذه الأدواء. من أراد النجاة والشفاء من هذه الأدواء المعنوية فعليه أن يلتزم بذلك وأن يلزمه حقاً وحقيقة، لا باللسان وقلبه على خلافه وأفعاله على خلاف ذلك. أما الذين خالفوا ذلك والمشاقون لذلك ففيهم يقول الله جل وعلا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله عند هذه الآية قال أن يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. ذكر الأثر ابن كثير رحمه الله في تفسيره. قال الحافظ ابن حبان في الصحيح بعد ذكره حديث العرباض قال قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن، من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية يوم القيامة جعلنا الله منهم بمنه. أقول اللهم آمين. وقال الحافظ البغوي رحمه الله في شرح السنة قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش، الحديث قال هذا إشارة إلى ظهور البدع والأهواء. وقال في قوله فعليكم بسنتي، قال فأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد. ما هو هزل، جد، ومجانبة ما أحدث على خلافها. إذن التمسك بالسنة حقا وحقيقة نجاة وأمن واطمئنان. لماذا؟ لأن السنة نور، لأن السنة شفاء، لأن السنة هداية، لأن السنة هدى. وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام لها حقيقة، ليست دعوة يدعيها كل أحد. حقيقة طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي طاعة الله تعالى. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله: سمعت أبي يقول: ذكر الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن في غير موضع، يعني الأمر بطاعة رسول الله واتباعه. يقول عبد الله: فذكرها أبي كلها، عدد الآيات، أو عامتها فلم أحفظها، فكتبتها بعد من كتاب الله تعالى، ثم سردها. ذكر هذا الأثر الإمام ابن تيمية في الصارم المسلول عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أن الإمام أحمد قال: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا، في 33 موضعا. في المقابل، هذه حقيقة الطاعة، مقابل حقيقة الطاعة أن من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج عن طريقته فإنه قد عصى الله تعالى، كما قال الله جل في علاه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وضح. فإنما أحله رسول الله هو الحلال، وما حرمه رسول الله هو الحرام، كما جاء عند الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، حديث المقدام ابن معدي يكرم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. قال: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. إذن الامتثال الصادق ظاهرا وباطنا لطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حقيقة ذلك أنك قد أخذت بأعظم الأسباب، أسباب الاستقامة والهداية والتوفيق والتسديد. فإن النجاة من فتن الشهوات والشبهات، فتن الحياة والممات، إنما يكون بلزوم طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حقا وحقيقة. هذه الطاعة ليست دعوة في باب دون باب، إنما هي طاعة شاملة عامة. جاء وقت الأذان، تفضل. طيب، شاملة عامة في جميع أمور حياتك، في دقيق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها، لا تخرج عنها قيد أنملة، في السراء وفي الضراء، في المنشط وفي المكره، في السعة وفي الضيق، في الصحة والمرض. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لسنا مختارين ولا مخيرين في هذا الباب، نطيع ولا ما نطيع. لست مختارا بما أنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. طاعته عليه الصلاة والسلام فرض حتم لازم من مقتضيات الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد أكرمنا بأن أرسل إلينا خير رسله، وأنزل إليه خير كتبه، فليس لك عذر في التخلف عن طاعته. من اختار غير الطاعة في الحقيقة إنما اختار الشقاء، اختار الهلاك، اختار الضلال، اختار الضياع، اختار الانحراف، وساء سبيلا. نسأل الله السلامة والعافية. جاء طيب. النقطة الثالثة بارك الله فيكم فيما يتعلق بقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وذكر الإمام فضلا
الله أكبر.
نعم، نأتي إلى هذه النقطة الثالثة وهي المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون المهديون بيّنهم أهل العلم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن ذلك قول الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة عقب أن ذكر حديث العرباض حديث الباب، قال: الخلفاء الراشد أما الخلفاء الراشدون فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فمن كان لهم محباً راضياً بخلافتهم متبعاً لهم فهو متبع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: ففي هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي هي البدع التي نهى عنها ما خالف ذلك. قال الإمام ابن رجب: في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأقوال والأعمال، وهذه هي السنة الكاملة. إلى أن قال: وفي أمره عليه الصلاة والسلام باتباع سنته وسنة الخلفاء خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموماً دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. انتهى. وهنا قضية متفرعة عن هذه النقطة المهمة وعن هذا الأصل المهم، وهو أن فهم نصوص الوحيين يجب أن يكون على فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمقدم فيهم هم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسند حسن أن حمزة بن المغيرة قال: سألت أبا العالية الرياحي، سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ما معناه؟ قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال: فأتيت الحسن فأخبرته، يعني بجواب أبي العالية، فقال: ما رأيك؟ كأنه يقول: ما رأيك؟ فقال الحسن: صدق ونصح، صدقك القول ونصح لك. لزوم الصراط المستقيم هو السير على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلوك سبيل أصحابه رضوان الله عليهم من بعده، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. قال شيخ الإسلام عن الإمامين الجليلين أبي بكر وعمر: كانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في غاية الاستقامة والسداد، في غاية الاستقامة والسداد، بحيث لم يمكن الخوارج أن يطعنوا فيهما فضلاً عن أهل السنة أو من ينتسب إلى السنة قصده. وثبت عن الإمام مسروق بن الأجدع التابعي الجليل أنه قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. أخرجه عبد الله في العلل عن أبيه. وفي فضائل الصحابة للإمام أحمد أن الإمام أبا جعفر الباقر قال: من جهل قول أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. قال الإمام أبو داود في مسائله: سمعت أحمد، الإمام أحمد، غير مرة يقال يسأل يقال يعني يسأل الإمام أحمد أيقال لما فعل لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يقال سنة أو سنة؟ قال الإمام أحمد: نعم. وقال مرة، يقول أبو داود، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يقصد حديث من؟ حديث العرباض. قال: وقال مرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال: فسماها سنة، مستدلا به يعني ذكرها. قيل لأحمد: فعمر بن عبد العزيز؟ قال: لا. أي قال يعني لما فعله أنه سنة؟ قال: لا. قيل له: أليس هو إمام؟ أما بعضهم يعدون خليفة راشد أو خامس؟ قال: بلى، لكنه لا يقال فيه أنه إيش؟ فعله سنة ويلحق بالخلفاء الراشدين. قيل له: تقول لمثل قول أبي ومعاذ وابن مسعود سنة؟ قال: ما أدفع أن أقوله، وما يعجبني أن أخالف أحدا منهم، وهو إمام أهل السنة، أن يخالف أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلزم الفهم بناء على فهمهم. وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا عظيما في كتاب إعلام الموقعين عن وجوب اتباع الصحابة من السلف الصالح، وأورد أدلة في ذلك، منها حديث العرباض هذا الذي معنا، وعلق عليه بقوله: فقرن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل: أمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة. ما هي؟ قال: وهو ما لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. انتهى. قوله عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها بالنواجذ، عضوا بفتح العين، بالنواجذ، جمع ناجذة، وهو الضرس الأخير، وقيل الناب. وهذا العض كناية عن شدة إيش؟ التمسك، عن شدة ماذا؟ التمسك، بحيث يصبر على شدائد ما قد يأتي عليه لينتزعه من السنة فيفارقها، إما إلى إفراط أو تفريط، ومع هذا يتمسك بيديه وناجذيه وبكل ما يستطيع. شدة التمسك بالسنة المحمدية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في صون المنطق، قال: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. شعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم لكل ما هو مبتدع محدث. القضية الرابعة، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور إلى آخره. لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بأمر أمته بالتقوى والسمع والطاعة لولي الأمر واتباع سنته وتحذيرهم من الاختلاف وسنة والأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، بل نهى عن ضد السنة وهو ماذا؟ محدثات الأمور، لأن في إحياء البدع إماتة للسنة، وفي لزوم السنة واتباعها والسير على طريقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، في ذلك السلامة من الزيغ والضلال والافتراق والاختلاف المذموم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول منه. تظهر البدع وتقوى، انتبه، إنما تظهر البدع وتقوى وتكثر إذا ما ضعف حملة السنة، ضعف حملة السنة عن التمسك بها والاعتصام بها وبيانها والذب عنها والرد على ما يضادها من كل وجه. في ذلك إذا ما قوي أهل الحق وعظمت تمسكهم بالسنة على علم، فإن نور السنة يضعف هذه البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: إنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. هذه قاعدة مضطردة في كل زمان ومكان. كلما، يقول رحمه الله، كلما أو كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. كيف يضعف هؤلاء؟ يقل العلم بالسنة والاعتصام بها على علم، ما هو على جهالات وضلالات وأفكار منحرفة وأفهام مغلوطة، لا. وقال رحمه الله: معلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف. فاختر لنفسك، هل تكون ظهيرا لأهل البدع أم ظهيرا ونصيرا لأهل الحق؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الإمام ابن رجب: في هذا تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة، إلى أن قال: فقوله كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. اسمع إلى هذا البيان فيما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه. أسند رحمه الله في الجامع عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل، ابن عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، يقول ابنه ابن عبد الله: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء يعني، فقال لي أبوه، قال لي: أي بني محدث، إياك والحدث، ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. وقال: وقد صليت أبوه يقول قال قد صليت خلف مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت صليت قل الحمد لله رب العالمين، يعني ابتدئ بها. وفي سنن الدارمي بسند جيد أن عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد قال فجاءنا أبو موسى الأشعري قال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن يسأل الحاضرين؟ قلنا لا بعد، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه قال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، شيء جديد ما يعرفه، ولم أرى إلا خيرا، يعني ظاهره خير والحمد لله. قال فما هو؟ قال إن عشت ستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل في أيديهم حصى، يقول لهم هذا الرجل كبروا الله 100، هللوا الله 100 فيهللون ويكبرون، سبحوا الله 100 يسبحون. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، في انتظار رأيك أو في انتظار أمرك. انظر الرجوع إلى أهل العلم عند النزول والفتن والمحدثات. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أنه لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فقال وقد وقف عليها ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد التكبير به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم عليه الصلاة والسلام متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى بعد أو تبلو بعد، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام أو مفتتحوا باب ضلالة، ما لكم إلا خيارين. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقول وأيم الله، يقول لا ابن عباس ابن مسعود وأيم الله ما أدري لعل أكثركم منهم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة الراوي للحديث رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. بدأ هكذا، يبدأ بالبدعة أخف ثم تكبر، فأمر البدعة خطير بارك الله فيكم، وحذر منه منها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وأئمة الدين والملة رضي الله عنهم أجمعين، فالحذر الحذر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل بعد أن ذكر أحاديث في التحذير من البدع ومنها حديث العرباط، أن هذه الأحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر الأمة الأمور المحدثة وبين أنها ضلالة، وأن من أحدث في أمر الدين ما ليس منه فهو رد. هذه الجملة لا تنحصر دلائلها وكثرة وصايا السلف بمضمونها، وكذلك الأدلة على لزوم طريقة الصحابة والتابعين لهم ومجانبة ما أحدث بعدهم مما يخالف طريقهم من الكتاب والسنة، والآثار كثيرة جدا. فالحذر الحذر من أن تقع في حبائل أهل الأهواء والبدع. الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير. وبعد، فقد علمت رعاك الله أهمية هذا الحديث العظيم واشتماله على علوم جمة ومهمة لا يسع أحدا من عامة المسلمين أن يجهلها، فضلا عن أهل العلم والطلب. وتدبر ذلك جيدا وتأمله والتزم به، ثم استيقن وكن على يقين بما قاله الإمام أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. انتهى. أخرجه أبو نعيم وغيره في الحلية. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: لما كثر المدعون للمحبة، نحن نحب رسول الله، نحن نحب رسول الله، نحن أحباب رسول الله، ونحن ونحن ونحن، أما هكذا يفعل كثيرون ويتظاهر بذلك كثير؟ قال: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة. ما هي دعاوى؟ طولبوا بالبينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود، كل صار يدعي ويأتي. فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة. ما هي البينة؟ قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: فتأخر الخلق كلهم، ما عندهم بينة على هذا. وثبت أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في أفعاله وأقواله وأخلاقه. وقال رحمه الله، وبه أختم، قال رحمه الله في الفوائد: أقرب الوسائل، أقرب الوسائل إلى الله تعالى، مما يقربك إلى الله جل وعلا، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، وما انقطع أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يردنا حوض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، إن ربنا لسميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.